أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ورابعها التولية وهي الإعطاء برأس المال، فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه: وليتك هذا العقد، إلى آخر العبارة. خب، هذا هو القسم الرابع من أقسام البيع، وهو التولية. وقد تقدم بيان معنى التولية، وهي أن يبيع البائع السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به، بعد أن يذكر ذلك للمشتري. فيقول بعد علمهما، يعني بعد علم البائع والمشتري بالثمن وما تبعه: وليتك هذا العقد. وليتك يعني بعتك بنفسك برأس المال، وليتك هذا العقد. فإذا قبل المشتري يعني لزمه، لزم المشتري مثله، مثل الثمن جنسان، لزمه مثله جنسا وقدرا وصفتان. الجنس إذا كان حنطة فحنطة، والقدر من حيث الكمية والمقدار، وصفتان من حيث الجودة والرداءة، كما لو كان الثمن من الفضة، دراهم من الفضة، هنا الجنس فضة والمقدار 100 درهم، والصفة أنها من المكوكة في المكان الفلاني مثلا. ولو قال بعتك، ما قال وليتك هذا العقد، استعمل لفظ بعتك، فهنا لا بد من إكماله بالثمن. فيقول بعتك مثلا هذا المبيع بالثمن الفلاني، رأس ماله، أو بما قام، يقول بعتك أكمله بالثمن أو بما قام عليه، يعني بعتك بالثمن أو بما قام علي، ونحو ذلك من الألفاظ. بعتك هذه 100 كيلو من الحنطة بثمنها أو بما قام علي، لأنه قد يدخل، قد يريد إدخال بعض الأمور الأخرى كأجرة الدلال ونحو ذلك، أو بما قام علي ونحوه، أو بما قام عليه ونحوه. ولا يفتقر في الأول، فيما إذا استعمل لفظ وليتك، لا يفتقر في الأول إلى ذكره، إلى ذكر الثمن، لأنه نفس التعبير بوليتك هذا العقد يقتضي أن البيع برأس ماله بالثمن نفسه، بخلاف ما إذا قال ماذا بعتك. بعتك لابد أن يوضح أنه باعه بالثمن برأس المال، يعني أو بزيادة أو بنقيصة، فلا بد أن يقول بعتك هذا المبيع بثمنه. خب، هنا وعليكم السلام، يقول ولو قال وليتك السلعة، ما قال وليتك هذا العقد، لا، قال وليتك السلعة. احتملت الدروس الجواز، وأنه يكفي من غير ذكر الثمن، وليتك السلعة يعني بعتك إياها بنفس الثمن. ولو قال وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز وعدم لزوم ذكر الثمن. ثم يشير إلى القسم الخامس والأخير، لكن لا يذكره على أنه قسم، بل يذكره على نحو الجواز، لكن تقدم أنه يرى هنا وفي الدروس ماذا صحة هذا التشريك. يقول والتشريك، هذا القسم الخامس، والتشريك جائز، وهو أن يجعل له يعني للمشتري فيه يعني في المبيع نصيبا بما يخصه من الثمن، وهو أن يجعل له فيه نصيبا بما يخصه من الثمن، بأن يقول شركتك بالتضعيف، يعني شنو بالتضعيف؟ يعني مشددة، الراء مشددة، مو شركتك، شركتك بنصفه، بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره. نحن نعلم بأن المبيع ب100 دينار، ف100 فإذا قال شركتك بنصفه واضح أن الثمن سيكون ماذا؟ 50 دينار بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره. ويجوز تعريته بالهمزة أشركتك. ولو قال أشركتك يجوز تعريته بالهمزة انتهى بعد. الآن يقول لو قال أشركتك بالنصف من غير أن يقول بنسبة ما اشتريته يكفي أم لا؟ يقول ولو قال أشركتك بالنصف كفى. ولو قال أشركتك بالنصف كفى ولزمه نصف مثل الثمن. أشركتك بالنصف بناء على أن التشريك ظاهر في ماذا؟ في أن التشريك بعين الثمن لزمه. يقول كفى ولزمه نصف مثل الثمن. الثمن كان 100 دينار نصفه 50 فيلزم على الطرف الآخر دفع 50. ولو قال أشركتك في النصف كان له الربع. شوف أنا اشتريت الأرض كاملة بكم؟ 100 دينار. فجئت للشيخ علي فقلت له ترى أقول له شركتك بالنصف فهنا يملك نصف الأرض، وترى أقول أشركتك في النصف فكأني قسمت الأرض إلى قسمين فجعلت النصف الأول هنا والنصف الثاني هنا، فأشرت إلى أحد النصفين أشركتك في النصف، فالنصف الأول صار مشتركا بيني وبين الشيخ. نصف النصف الأول قسمناه إلى قسمين أيضا، يعني قسم للشيخ وقسم لي، فكأنه صار شريكا في الربع. واضح؟ لهذا يقول ولو قال أشركتك في النصف كان له، يعني للطرف الآخر، الربع، إلا أن يقول بنصف الثمن. فقوله بنصف الثمن ماذا؟ قرين على أن المراد أشركتك في النصف يعني في نصف الأرض، بحيث تكون مالكا لنصف الأرض، إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف، لأن قوله بنصف الثمن قرين على أن المراد نصف الأرض. ولو لم يبين الحصة، ولو لم يبين الحصة كما لو قال في شيء من أو أطلق أشركتك في شيء من أو أشركتك في الأرض وسكت، ما بين بنسبة النصف أو غير ذلك. ترى يقول أشركتك في شيء من الأرض، وواضح هنا أن البائع هنا يتعمر ماذا؟ يتعمر التعمية. خب في شيء من، أو قال أشركتك في الأرض من غير أن يقول بالنصف أو الربع أو الثلث، أو أطلق بطل. ليش بطل؟ يقول للجهل بالمبيع، المبيع مجهول كم أشركتك في الأرض بمقدار الربع أو النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر، مجهول للجهل بالمبيع. ثم يستدرك الشهيد الثاني ويقول ويحتمل حمل الثاني، ما إذا أطلق قال أشركتك في الأرض وأطلق ما بين بأي مقدار. يقول ويحتمل حمل الثاني على التنصيف، أشركتك في الأرض. ليش؟ لأنه العرف يفهم أنه أشركتك في الأرض عادة الشركة تكون بمقدار النصف، لهذا قال ويحتمل حمل الثاني على التنصيف، ما يجزم بهذا الحمل. يقول ويحتمل حمل الثاني على التنصيف فاصلة. ثم يقول وهو أي التشريك في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال، بيع الجزء المباع المشاع عفوا برأس المال. فبيع الجزء المشاع برأس المال يسمى تشريك. خب إذن هذا لا يختلف عن بقية أنواع البيع، يقول لا يختلف، لكنه يختلف عن مطلق البيع عن البيوع العادية بصحته بلفظه، بلفظ التشريك. ويقول شركتك، فيصح في البيوع الأخرى إذا قال أشركتك ولم يقصد هذا النوع لا يصح. وهو عيد تشريك في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال، لكنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظه، يعني بلفظ التشريك. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. الفصل الثامن في الربا. وكما تعلمون الربا قسمين، قسم ربا القرض، كما لو أسلفتك 100 دينار على أن تردها لي 120 دينار، هذا يسمى ربا ماذا؟ ربا القرض. والقسم الثاني ما يعبر عنه بربا البيع، وهو محل الكلام، كما لو بعتك 100 كيلو من الحنطة ل 120 كيلو من الحنطة، يعني هناك الجنس متحد والمبيع من المكيل أو الموزون، وهناك زيادة في أحد الطرفين. شرط البيع الربوي أن يكون الجنس واحد، أن يكون الجنس واحدا، وأن ماذا؟ وأن يكون الجنس من المبيع، عفوا، من المكيل أو الموزون، وأن ماذا؟ وأن تكون هناك زيادة في أحد الطرفين في المثمن أو الثمن. زيادة الآن بيجي الآن الصفة، أن تكون هناك زيادة، فإن زيادة الصفة تكفي أو لا تكفي، هذا بحث بيجي إن شاء الله. واضح؟ يقول الفصل الثامن في الربا بالقاصر. شلون يعني بالقاصر؟ الربا بالقاصر لا بالماد. شلون الربا بالقاصر؟ بالقاصر يعني ربا، مو ربا، ربا تصير بالماد. عندنا بعض الكلمات تستعمل هم بالقاصر هم بالماد، مثل الزنا يقال الزنا والزنا، الزنا والزنا، واضح؟ وصحيح لفظ الزنا وإن لم يكن متناولا عندنا، لكن لغتان يقولون الزنا تستعمل بالمد والقاصر، في حين بعض الألفاظ لا تستعمل إلا بماذا؟ إلا بالمد، أو لا تستعمل إلا بالقاصر. الربا يستعمل فقط بالقاصر، لا يقال ربا. يقول في الربا بالقاصر وألفه بدل من واو، وألفه بدل من واو، أصله ربا يربو، واضح؟ والربا هو الزيادة. يقول ومورده أي محل وروده المتجانسان، يعني جنس وجنس مثله المتجانسان، يعني ما يكونان من جنس واحد، مبيع مثمن وثمن كليهما من جنس واحد، المتجانسان إذا قدر بالكيل أو الوزن. فهنا يشير إلى ماذا؟ إلى شرطين. الشرط الأول أنهما متجانسان، يعني الجنس واحد، اتحاد الجنس. والشرط الثاني قدر بالكيل أو الوزن، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث وزاد أحدهما. ثلاثة شروط يتحقق ماذا؟ الربا قلنا، المتجانسان إذا قدر بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما. هذا الربا يشترط فيه التجانس وأن يكون من المكيل والموزون، وهذا مفاد جملة من النصوص لا بأس بقراءة إحدى هذه الروايات، كرواية 23367، الرواية 23367 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة سند ماذا؟ معتبر. عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البيضة والبيضتين، عفوا، سألته عن البيضة بالبيضتين، قال لا بأس به، لأن يعني البيض من المعدود، المصدر مثل البحار، البيض يبيعون بالعدل لا بالوزن. سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به، والثوب بالثوبين قال لا بأس به، والفرس بالفرسين فقال لا بأس به. خب الإمام بعد شاف هذا السائل قاعد يعدد السلع، فالإمام أراد أن يعطي قاعدة كلية، ثم قال كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل. أعطى الضابطة، كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد. الضابط أنه يكال أو يوزن ومن جنس واحد، دخلها الإمام سلام الله عليه، ومما يكال أو يوزن ومثلين بمثل يعني زيادة. فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد. واضح أن الاثنين بواحد مو إليها معياري، حتى لو كان اثنين أو واحد ونصف بواحد. فعلى أي حال الإمام سلام الله عليه وضع الضابط هنا في هذه الرواية. يقول إذا قدر بالكيل، نرجع للمثل، إذا قدر بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا، يعني 100 كيل من الحنطة ب100 كيل من الحنطة أيضا لكن الثانية مؤجلة. ليش ولو بكونه مؤجلا؟ لأن التأجيل يكون بإزائه قسط من ماذا؟ من الثمن، مو كذي؟ فهذه تعتبر ماذا؟ زيادة. ولو بكونه مؤجلا فهي زيادة غير حقيقية، زيادة ماذا؟ معنوية. الثمن هنا 100 وهنا 100 وكليهما حنطة، غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر الزيادة من جهة ماذا؟ من جهة التأجيل في أحدهما. هذا الرضا يقول وتحريمه مؤكد. شلون هو تحريمه مؤكد؟ فإن الآيات القرآنية دلت على حرمته، أحل الله البيع وحرم الربا وغيرها من الآيات دلت على ماذا؟ على حرمة الربا. والروايات الواردة في حرمة الربا روايات كثيرة جدا دلت على حرمته وعلى تشدد الشارع فيه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد على حرمة الربا في عدة موارد من الموارد، يعني المواقف الأساسية التي وقفها الرسول صلى الله عليه وآله. وتحريمه مؤكد وهو من أعظم الكبائر، وهو من أعظم الكبائر، نص على أنه من الكبائر في بعض الروايات. والدرهم منه أعظم وزرا، فإن الزنا واضح أنه من الكبائر. هنا الرواية الآن التي ستأتي وهي رواية معتبرة تنصف على أنه أشد من الزنا. والدرهم منه أعظم وزرا من 70 زنية أو زنية بفتح أوله وكسره، كلها بذات محرام، زنية أو زنية كلها بذات محرام. رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في الرواية 23270، يرويها أفضل الرواية تقول من 27270 في أول بعد الربا. يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه بإسناء الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمر، عن هشام بن سالم، السند في أعلى درجات الصحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرام. فهذه تدل على ماذا؟ على اهتمام الشارع بهذا الحكم التحريمي. ونحوها روايات أخرى أيضا ذكرت في الوسائل في الباب الأول من أبواب الربا. إذن وضاب يقول وضابط الجنس هنا اتحار الجنس شرط في حقوق الربا. كيف نحرز ماذا اتحار الجنس؟ يقول وضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاص. يعني الجنس له لفظ كالحنطة أو كالزبيب أو التمر أو العسل أو ما شاكل ذلك، هذا اللفظ الخاص ما دخل تحته، عسل البرسيم أو القتاد أو عسل السدر، باعتبار أن النحل تربى على السدر أو البرسيم أو القتاد، هذا لا يغير شيئا، لا يجعله عسل متعدد، لا يجعل العسل الأول جنس في خلال العسل الثاني، بل كلها تندرج تحت هذا الجنس. يقول ما دخل تحت اللفظ الخاص كالتمر والزبيب واللحم، كل ما يصدق عليه أنه تمر فهو داخل، سواء كان من المرجبان أو من الأخلاص أو من الموادي والمرعينه، كالتمر والزبيب. الزبيب أنواع أيضا، الآن عشرات الأنواع من الزبيب موجود، واللحم، اللحم أيضا لحم البقر ولحم الغنم ولحم الضأن ولحم واللحم. فالتمر طبعا سيأتي بالنسبة إلى اللحم استدراك أنه يقسمها تبعا لنوعها، واللحم فالتمر جنس لجميع أصنافه، فالتمر جنس لجميع أصنافه، جميع أصناف التمر تندرج تحت هذا الجنس، فالتمر جنس لجميع أصنافه، والزبيب جنس كذلك، كل أصناف الزبيب تندرج تحت هذا المسمى، والحنطة والشعير هنا جنس واحد في المشهور. لا شك ولا ريب في أن العرف واللغة يريان أن الحنطة غير الشعير، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، الحنطة جنس والشعير جنس آخر، العرف يرى ذلك واللغة، ولا مجال للتشكيك في هذا الأمر. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نقول يصح أن يباع 100 كيلو من الحنطة بألف كيلو من الشعير، واضح؟ 100 كيلو بألف كيلو من الشعير، ليش؟ لأنهما جنسان، هذا مقتضى القاعدة، ليش؟ لأنهما جنسان. إلا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في خصوص الحنطة والشعير حكموا بأنهما جنس واحد، واضح؟ وهو يشير إلى هذا المطلب، يقول والحنطة والشعير هنا جنس واحد في المشهور، خلافا لبعض الآراء الشاذة جدا، في المشهور، وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف، اختلفا لفظا واضح، فإن لفظ الشعير مغاير للفظ الحنطة، واشتملا يعني الحنطة اشتملت على أصناف والشعير اشتمل على أصناف، رغم ذلك نقول هما جنس واحد. يقول والحنطة والشعير هنا يعني في البيع الربوي، في خصوص مبحث البيع الربوي نحكم بأنهما جنس واحد في المشهور، وين اختلفا لفظا واشتملا على أصناف، ليش؟ لدلالة الأخبار الصحيحة، فإن الروايات الصحيحة والمعتبرة دلت على ماذا؟ على أنهما جنس واحد، مثل الرواية 23327 والرواية التي بعدها أيضا، الرواية 23327 والرواية التي بعدها وهي 23328، الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، والمشكلة من جهة سهل بن زياد، ويرويها أيضا نفس الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، جميعا يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، إذن الرواية لا شك في صحة سندها، فإن طريق الشيخ الكليني من جهة أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، فالرواية معتبرة. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وهو في غاية الجلالة والوثاقة، عن أبان، وأبان هنا هو أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، رواية معتبرة كما هو واضح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا. فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، يعني قفيز بقفيز أو قفيزين بقفيزين. ثم قال: إن الشعير من الحنطة. يعلل ليش لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة. واضح؟ والرواية التي بعدها أيضا معتبرة، يرويها الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري وأحمد بن إدريس، يعني عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، رواية أيضا في غاية الاعتبار، عن أبي عبد، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزال واحد منهما على الآخر. واضح؟ الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزال واحد منهما على الآخر. والرواية التي بعدها أيضا الرابعة في الباب، على أي حال روايات عديدة في هذا الأمر دلت على أن الحنطة والشعير جنس واحد هنا. الرواية الأولى قالت: إن الشعير من الحنطة. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم خصوا هذا الكلام بماذا؟ ببيع الربا، وإلا في غير بيع الربا لا شك في أنهما جنسان مختلفان. يقول: لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحادهما الخالية، دلالة الأخبار على اتحادهما، هذه الأخبار الخالية عن المعارض، ليس بقبالها روايات معارضة حتى نقول يتعارضان فيتساقطان ونرجع إلى شنو، إلى العمومات والعرف واللغة يريان أنهما جنسين، لا، ما عندنا روايات معارضة فيتحتم علينا العمل بهذه الروايات الدالة على اتحادهما الخالية عن المعارض. وفي بعضها أن الشعير من الحنطة كما قرأنا، فدعوا اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشكلا. إلى هنا المبحث صار واضح. الشيء الثاني بعد ذلك يستدرك، لا يستدرك يضيف، يقول: فما يدعيه البعض من اختلافهما، اختلاف الحنطة عن الشعير، نظرا إلى اختلافهما صورة، فإن شكلهما مختلف صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا وإثما، كل ذلك واضح الاختلاف بالإثم والحس باللمس والإدراك، فإن هذه تدرك قبل أثير تنضج إلى آخره، يعني واضح التغاير. غير مسموعين، قلتم غير مسموعين أو غير مسموعتين؟ مسموعين، إيه أنا عندي غير مسموعين لكن مصحح في نفس الطبعة مكتوب غير مسموعتين. على أي حال هذه الدعوة، فدعوة اختلافهما غير مسموعين. نعم، هما في غير الربا كالزكاة جنسان، عفوا كالزكاة جنسان، نعم هما في غير الربا كالزكاة مثلا جنسان. ليش هما جنسان؟ لأنهما في الخارج واضح أنهما جنسان متغايران بحسب اللغة والعرف، واضح. وعليه فلو كان لك مزرعة من الحنطة ومزرعة من الشعير والنتاج في أحدهما لا يبلغ النصاب، وفي الآخر أيضا لا يبلغ النصاب، لكن مجموع نتاجيهما يبلغ النصاب الزكوي، لا تجب الزكاة. ليش؟ لأنه ما جنسان. والروايات هناك أيضا واضحة في أنهما بمثابة الجنسين. نعم هما في غير الربا كالزكاة مثلا جنسان إجماعا. فنحن في خصوص الربا خرجنا عما هو مقتضى القاعدة، ففي باب الزكاة لا موجب للخروج عن مقتضى القاعدة. جنسان إجماعا. ثم يقول واللحوم تابعة للحيوان، واللحوم تابعة للحيوان، فلحم الضأن والمعز جنس. فإن اللحم لا يقال جنس اللحم، اللحم في نظر العرف يرى فرقا بين لحم الغنم ولحم البقر، وإن كان يطلق لفظ اللحم عليه، لكن لا يلحظ اللحم بما هو لحم كجنس، بل يلحظ لحم البقر جنس ولحم الغنم جنس آخر. وتحت لحم البقر أصناف متعددة، وتحت لحم الغنم أجناس متعددة أو أخلاق متعددة عفوا. فلحم الضأن والمعز جنس. ليش اعتبرهما جنس واحد؟ لشمول الغنم لهما، فإن الضأن من الغنم والمعز من الغنم. والبقر والجاموس جنس، فإن لحم البقر يشمل البقر، يشمل البقر العادي والجاموس. والعراب من الإبل، والعراب والبخاتي جنس، فإنها كليها يصرخ عليها أنها إبل، فلحمها من نفس الجنس، فيشكل ماذا؟ الزيادة والربا فيه. ثم يقول ولا ربا في المحدود، ولا ربا في المعدود مطلقا على أصح القولين، ولا ربا في المعدود مطلقا على أصح القولين. مطلقا ما حاطب ذهني في إقبال ماذا محشي عندكم؟ ما عندكم حاشية؟ ولا ربا في المعدود مطلقا. يعني يحتمل عودها ويحتمل سواء اتحد الجنس او اختلف، بعيد لانه مع اختلاف الجنس واضح لا من كلام عن الربا، واضح الربا مع اختلاف الجنس غير متصور.
لو كان
هذا مشكل موزون
في سائر البلدان
في هذا البلد المعدود، لا ذاك بحث آخر، ذاك مبحث آخر. هناك في البلدان التي يقال ويوزن فيها البحث فيه أنه بحث جنس ربوي. هناك على أي حال ما ردهني الآن مطلقا تعمل على ماذا، تحتاج إلى تأمل. و يقول ولا ربا في المعدود مطلقا على أصح القولين، كما تقدمت إشارة إليه في الرواية، فإنه ماذا؟ فإنه البيضة والبيضتين ماذا؟ من المعدود كما هو واضح، والإمام صرح بأنه لا ربا فيه. نعم يكره، نعم يكره كما قد يستفاد من بعض النصوص. ولا بين الوالد وولده، لا ربا أيضا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما من الوالد والولد أخذ الفضل على الأصح، فيجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل على الأصح، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا أن الجواز مختص بمن؟ بالوالد دون الولد. الوالد يجوز له أخذ الزيادة، أما الولد فلا يجوز. فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح. ليش؟ للنصوص، منها الرواية 23322. الرواية 23322 معطوفة على اللي قبلها، هو السند في الرواية التي قبلها سند ضعيف، لكن فيها سند كامل، لكن صاحب الوثائق لم يذكر النص، قال مثل الرواية السابقة بفرق طفيف لا يؤثر في المقام. الرواية التي قبلها عن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. مر الشاهد ليس بين الرجل وولده ربا، واضح؟ فيجوز لكل، فالتعبير بأنه ليس بينه ربا ما قال يجوز للولد أن ماذا للأب أن يأخذ الربا، بل قال ليس بينهما ربا، سواء كان الولد هو الآخذ أو الأب هو الآخذ، في كلا الموردين لا يتحقق الربا. فالرواية تجعل ليس بينهما ربا مو أنه لا يتحقق الربا خارجا، بل الربا المحرم لا يتحقق، وإلا الزيادة كحالة خارجية تتحقق، لكنها ليست ربا محرم حينئذ. واضح المنظور في الرواية لا ربا بين الوالد وولده لهذا المعنى، بمعنى أنه الربا يتحقق في الخارج، الزيادة تتحقق لأن الأب يأخذ 100 كيلو ويعطي للولد 50 كيلو. غاية الأمر لا ربا بين الوالد وولده يعني لا ربا محرم بين الوالد وولده، لا زيادة محرمة، وإلا زيادة أخذ الزيادة تتحقق. قلنا الربا هو الزيادة، فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصاح، أخذ الزيادة يعني على الأصاح. والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب، اختصاص الحكم بالولد يعني بالنسبي يعني بالولد النسبي مع الأب، فلا يتعدى إليه مع الأم، يفرع يعني فلا الفار التفريع، فلا يتعدى إليه مع الأم، فلا تأخذ الربا مع أمك. ليش؟ لأن الرواية قالت لا ربا بين الوالد وولده، ما قالت بين الوالدين وولدهما، الوالد حقيقة في ماذا؟ في الأب. فلا يتعدى إليه مع الأم، فالربا بين الابن وأمه يبقى تحت عمومات حرمة الربا، ولا مع الجد. ليش؟ الوالد وولده، التعبير مو بين الأب وابنه، التعبير الوالد في الرواية ورد التعبير بماذا؟ بالوالد، والوالد عفوا ليس بين الرجل وولده، ليس بين الرجل مو الوالد، ليس بين الرجل وولده، الرجل وولده. هنا قد يقال بصدق الجد، إلا أنه ماذا المنطلق من الرواية هو الأب المباشر، فيبقى الجد ماذا تحت العمومات، وسنضيف بعض قليل. ولا مع الجد ولو كان هذا الجد للأب، سواء كان للأب أو للأم، لا يعني يثبت الربا بين الجد والحفيد، سواء كان هذا الجد للأب أو للأم، ولو مع الجد ولو للأب. ولا إلى ولد الرضاع، لا يتعدى أيضا إلى ولد الرضاع، فإن ولد الرضاع باقي تحت عمومات حرمة الربا، فلا يجوز لك أن ماذا أن ترابيه. ولا إلى ولد الرضاع، ليش لا يتعدى إلى هذه الموارد؟ يحتمل أنه لا خصوصية للأب، وأن الرواية إنما ذكرت الأب الرجل كمثال، والمنظور هو يعني أحد الوالدين، محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، قد يقول قائل أنه يحتمل أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأب كمثال، وإلا هي تريد أن تشمل الحكم للأب وللأم، والوالد مو المنظور هو خصوص الأب المباشر، بل الأب والجد، سواء الجد للأب أو للأم. والأب يشمل الأب النسبي والرضاعي، هذا كله يبقى كاحتمال موجود، إلا أن الشهيد الثاني يرد هذه الاحتمالات، يقول اختصارا للرخصة على مورد اليقين، حيث أن عمومات الربا محكمة. عندنا عمومات تدل على حرمة الربا، واضح؟ هذه العمومات التي دلت على حرمة الربا ثابتة وتامة بالأدلة الصحيحة والروايات الصحيحة. فإذا ورد الدليل المخصص جاءتنا رواية خصصت الدليل العام، تارة تكون الرواية المخصصة صريحة وتارة تكون مجملة. إذا كانت صريحة نأخذ بصراحتها وإطلاقها، واضح؟ وتارة تكون ماذا؟ مجملة، فيها موارد متيقنة وفيها موارد مجملة. في الموارد المتيقنة يمكن أن نتمسك بهذا المخصص، وأما في الموارد المشكوكة فهذا شك في ماذا؟ في وجود التخصيص أساسا. نشك في أن الأم خصصت بعدم حرمة الربا أم لم تخصص. مقتضى الدليل العام حرمة الربا حتى بين الوالد وولده وبين الأم وابنها. نشك أن هذه الرواية التي جاءت خصصت الأم، أخرجت الأم وقالت الأم لا حرمة بين الأم وولدها أم لا، فنبقى تحت ماذا؟ تحت العموم. واضح هذا المعنى؟ أدري. نقول الكلام هو الكلام، الرواية حتى الجد عندنا روايات تقول أن الأب والجد من جهة الأب له الولاية على الطفلة في تزويجها ونكاحها، واضح؟ ولهما الولاية على الصبي، إذا أريد التصرف في أموال ولدي أنا وأبي لنا حق التصرف، ولاية مطلقة في التصرف في أموال ولدي لي أنا ولوالدي أنا، واضح؟ هذا المعنى احنا ما ننكره أن الجد من جهة الأب يقال له أب، ما عندنا مشكلة، بل حتى الجد من جهة الأم هو أب حقيقتان لا شك ولا ريب في ذلك. الجد الأمي أب حقيقتان، هذا مما لا شك فيه، لكن الرواية جاءت قالت ليس بين الرجل وولده ربا. حينما تقول ليس بين الرجل وولده ربا يقول الفقهاء المنصرف من هذه الرواية الأب المباشر دون الأب مع الواسطة، واضح؟ المنصرف من الرواية الأب المباشر. ثم ليس بين الرجل وولده الولد الرضاعي انصافا، الرواية هنا تتكلم عن ماذا؟ عن مصاريخ أرضية. ليش هناك في روايات الإرث أيضا تقول بأن الأب الرضاعي يرث؟ لا أحد يقول بأن الأب الرضاعي يرث. الأب الرضاعي أنت أبي من الرضاع، واضح؟ ترثني أو أرثك؟ لا قائل بهذا القول. التنزيل مو في كل شيء، التنزيل من جهة التحريم وبعض الأحكام الخاصة، لأنه تنزيل في كل الأمور من جهة أنه يحرم النكاح بين الأب وولده في موارد معينة، واضح؟ لا أنه تنزيل في جميع الحيثيات والأمور، لا، هذا مما لا يعني في جميع الأحكام، بحيث أنه يجب عليك أيضا قضاء صلاته إذا فاتته الصلاة وإلى آخره. لا مو خارج بالدليل، إثباته يحتاج إلى دليل أساسا. بلا شك هو ولد، لكن نقول هذه الرواية التي وردت منصرفة إلى الأب النسبي والأب وخصوصا الأب المباشر. خب يقول اختصارا بالرخصة على مورد اليقين مع احتمال التعدي في الأخيرين، يعني في الأب في الجد للأب والأب الرضاعي مع احتمال التعدي في الأخيرين لإطلاق اسم الولد عليهما شرعان، إلا أنه كما أشرنا النصوص منصرفة إلى خصوص الولد النسبي المباشر دون الجد ودون الأب الرضاعي، ولا بين يعني ولا ربا أيضا بين ولا بين الزوج وزوجته دواما ومتعة على الأظهر، كما قرأنا في الرواية ولا بين أهله. بين أهله المقصود أهل الرجل هي الزوجة، ولا بين الزوج وزوجته دواما ومتعة على الأظهر، فإنه يقال لها أهل سواء كانت بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع، فإنه يصدق عليها أنها ماذا؟ زوجة. ولا أيضا ولا ربا بين المسلم، الظاهر بعد نكمل المبحث، لا طويل المبحث، ولا بين المسلم والحربي، بعدية الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.